بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا الثاني ضمن دروسي ورسائل هذه الدورة العلمية 72، والتي هي بعنوان العالم العلامة والحبر البحر والفهامة المتفقه أو الفقيه الشيخ عبد الله ابن حميد رحمة الله عليه، وهو بعنوان درس في شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير حق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا في بعض ألفاظه اجتنبوا السبع الموبقات، يعني أنهن أكبر الكبائر، ومعنى اجتنبوا ابتعدوا، وهي أبلغ من قول اتركوا. السبع الموبقات أي المهلكات. الشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله به، هذا أول واحدة من هذه السبع. وهذا الشرك قسمان، شرك أصغر وشرك أكبر. ضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والمشرك لا يقبل له منه أي عمل. يبقى إذا سويت غير الله بالله ومن ذلك أن تصرف له عبادة لا تكون إلا لله، فقد أشركت به الشرك الأكبر. أكبر جعلت لله ندا مساويا مكافئا، وحينئذ لا يغفر الله عز وجل لك إذا مت على ذلك. فالمشرك لا يقبل له منه أي عمل حتى يتوب. فإن مات على شركه كمن يعبد القبور، يذبح لها، ينذر لها، يستغيث بها ويطلب منها المدد، فهذا إذا مات فهو مشرك، حرم الله عليه الجنة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك لا يغفره الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيد. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني إلا بالتوبة منه. فإذا مات على شركه هذا من أهل النار. أما إذا تاب العبد من الشرك قبل الله توبته، فأي ذنب يتوب العبد منه يتوب الله عليه. أسأل أن يتوب علينا من جميع الذنوب والمعاصي أكبرها وأصغرها. أما أصحاب المعاصي التي دون الشرك فهم تحت المشيئة، إن شاء الرب غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جرائمهم وذنوبهم، ثم مآلهم إلى الجنة إن كانوا ماتوا على التوحيد. والشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، كما أن الشرك الأصغر ينافي كماله الواجب. انتبهوا يا أخواني دقة كلام الشيخ بارك الله فيه. يبقى عندنا إذا مات الإنسان على الشرك هل يغفر؟ لا، ما يغفر. الشرك الأكبر ما يغفر. طب إذا مات الإنسان على المعاصي وهو مصر عليها ما تاب منها، هذا إيه؟ نقول تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. طب إذا تاب الله من الأكبر والمعاصي، تاب الله عليه، يبقى التوبة يمحو الله بها كل هذه الذنوب والمعاصي ومن ذلك الشرك الأكبر. لكن إذا مات على ذنب هذا، إن كان على شرك أكبر خلد في النار، وإن كان على أصغر أو معاصي كان تحت المشيئة، كما جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفا عنه. طيب، وعليه فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات على ذلك ولم يتب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا مات على ذلك ولم يتب. يبقى الآية في من مات ولم يتب، وقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني أكبر وأصغر معاصي في من تاب. يبقى اجمع الآيتين يتضح لك الحكم في الشرك والمعاصي في من تاب وفي من لم يتب. أما الآية الأولى إن الله يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في مين؟ في من لم يتب. وإلا لو تاب الإنسان من المعاصي ما دخل في المشيئة، تاب الله عليه إن قبل الله توبته تاب الله عز وجل عليه. طيب أيضا الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، وأما الشرك الأصغر فإنه ينافي إيه؟ كمال التوحيد الواجب. وضابط الشرك الأصغر هو ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر كيسير الرياء. يبقى ما الفرق بين الأكبر والأصغر؟ الأكبر أن تجعل الله ندا فتصرف العبادة لغير الله. طب والأصغر؟ ما ورد، اسمع بقى ضابطه، ضابط الشرك الأصغر ما ورد في الأدلة تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر كالحال بغير الله. إذا لم تعظم المحلوف بك كتعظيمك لله وقولك لولا الله وفلان، نعم، وكيسر الرياء وكقول ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان وما أشبه ذلك. ثم إن الشرك قلنا إنه ينافي التوحيد بالكلية، وهو أن تجعل مخلوقا نديدا ومثيلا لله تصرف له من العبادة ما لا يستحقه إلا الله. وهناك بدع أيضا كلها لكنها لا تصل إلى الشرك بل هي قادحة في توحيد العبادة. فتحقيق التوحيد معناه يقال فلان حقق توحيده، تحقيق التوحيد يقال فلان حقق توحيده، يعني إيه؟ تحقيق التوحيد وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن الشرك ينافي التوحيد بالكلية والبدعة تقدح في التوحيد والمعاصي تنقص ثواب التوحيد. انتبهتم لهذه؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الموسومين بالمحدثين يقول محمد بن عبد عنده يعني من أخطاء كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وظن أن تحقيق التوحيد يعني ألا تكون مشركا، إنما تحقيق التوحيد بتطلب معاصي لك ألا هو إيه العلاقة بين المعاصي وتحقيق التوحيد؟ وكأني أشم، هكذا يعني يقول كلام المعنى، كأني أشم أنهم مكفرون بالذنوب، فعنده كلمة التوحيد ما لهاش علاقة بكلمة المعاصي، لا علاقة لها كلمة المعاصي. يبقى كيف يتصور التحقيق مع ترك المعاصي؟ فالتوحيد محقق عند إذا تركت الشرك، أما إذا نفيت المعاصي والبدع لا علاقة لها بتحقيق بتحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد يكون بثلاثة أشياء. شوفين الشيخ سبحان الله هنا قال بترك الشرك لأنه ينافي التوحيد بالكلية، وبترك البدع لأنها تقضح في التوحيد، لأن البدع إحداث على وجه الوضاه الشرعي، والمعاصي تقضح لأنها تنقص ثواب التوحيد. يبقى التوحيد يقضح فيه الشرك والبدع والمعاصي. فمن البدع التي تقضح في توحيد العبد ولكنها لا تصل إلى الشرك الأكبر الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدع التي لا أصل لها، وما أنزل الله بها من سلطان. فهذا الاحتفال بالمولد يقولون إنه عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين، فيقيمون الاحتفال ويقدمون الطعام ويجتمعون ويقرؤون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يأتون بأشياء لا أصل لها، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عندهم وأنه يراهم وما أشبه ذلك مما لا أصل له في الشرع. نقول لهم محبة الرسول واجبة ومتعينة، لكن ليست محبة في إقامة الاحتفال بمولده، بل محبة الحقيقية في اتباع ما جاء به والائتمار بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه ونصر دعوته صلوات الله وسلامه عليه. هذه محبة الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ليس بالبدع وإنما بالاتباع. ثم هذا الاحتفال بالمولد لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل احتفل النبي بمولده؟ هل احتفل الصحابة؟ هل احتفل التابعون؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، هل تجد أنه احتفل بمولد رسول الله؟ لا والله لا تجد حرفا وحيدا، لا صحيحا ولا ضعيفا ولا موضوعا. وكذلك عمر وعثمان وعلي وبقية سادات الصحابة كالعشرة المشهود لهم بالجنة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان، والله ما كانوا يعرفون هذا الاحتفال بالمولد. مضى القرن الأول ومضى القرن الثاني، عصر التابعين فيهم ابن شهاب الزهري وفيهم الإمام الأوزاعي وفيهم الإمام مالك وفيهم الإمام أبو حنيفة وفيهم سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري وأمثالهم خلق كثير، والله لا يعرفون هذا الاحتفال بالمولد، سبحان الله. ومضى القرن الثالث فيه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الشافعي والإمام مسلم والإمام أبو داود وعمر بن مرزوق وشيوخ البخاري والإمام يزيد بن هارون وغيرهم، أبدا لا يعرفون هذا الاحتفال بالمولد بالكلية، وإنما يتبعون ما جاء به الرسول ويحبونه بائتمار أوامره والانتهاء عن نواهيه ونصر دعوته صلوات الله وسلامه عليه. مضى القرن الرابع أيضا كذلك، مضى القرن الخامس أو السادس. أول ما أحدث المولد أحدثه أبو سعيد الكوكبوري أمير إربل. إربل هذه البلد التي قتل فيها الحسين رضي الله عنه. لما رأى النصارى احتفل بمولد عيسى قال نحن حق أولى أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بئست السنة الإبليسية هذه، فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى أن شاء الله غير ذلك. فهذا لما رأى النصارى احتفل بمولد عيسى قال نحن حق أولى أن نحتفل بمولد النبي، فنصب الخيام وذبح الأغنام فصار الناس يقلدونه، هذا أصله. فبهذا نعرف أن كل هذا من البدع التي لا أصل لها. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء قوم يسبحون ويعدون تسبيحهم وعندهم شيء من البدعة قال يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم فقتم محمدا وأصحاب علما، فنقول لهؤلاء الذين احتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم فقتم محمدا وأصحاب علما، حيث لم يعرفوا شيئا من ذلك ولم يقيموا شيء ما فعله النبي ما فعله الصحابة ما فعله التابعون، كيف يكون دينا يا إخوان؟ ونبي صلى الله عليه وسلم يبين سبيل الرشاد فيقول على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ويبين سبيل الرشاد فيقول الجماعة، ويبين الله ذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم لو فرضنا الاحتفال مشروع ما كان الاحتفال بالمولد، فإن النعمة والرحمة والخير والبركة وما من الله به على عباده هو ببعثة الرسول وإرساله لا بولادته، بنص قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو كان الاحتفال مشروعا لكنا نحتفل برسالته، يبقى نحتفل بيوم نزول الوحي عليه، ونحتفل بيوم بدر، ونحتفل بالغزوات، ونحتفل بيوم فتح مكة. لماذا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي أن رحمته ورأفته خاصة بأهل الإيمان كما أن غلظته وشدته على أهل الكفر والنفاق، فنعرف أن هذا شيء مبتدع لا أصل له في الدين. ولهذا ذهب كثير من المحققين إلى أنه لا ينبغي الاحتفال بالمولد وأنه لا أصل له في الشريعة، بل نقول جميع المحققين من أهل السنة ذهبوا إلى هذا أنه لا يجوز الاحتفال بالمولد أبدا. أما الاستدلال بقى بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ولدت يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وهو يعلل صيامه، فهذا بيان شكر نعمة الله عز وجل على الأمة بولادته صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اتباعه أن تصوم يوم الاثنين، وورد في فضيلة يوم الاثنين أيضا غير المولد أنه ترفع فيه الأعمال لله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فلو أن الأمة تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين وذلك كل أسبوع لكانت مقتدية به. أما أن تأتي إلى الثاني عشر من ربيع وتحتفل بالإفطار بالأكل والشرب والتوسعة على الأولاد كل سنة فهذا مصادم من كل وجه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يوم الاثنين يصام وأنت تأكل. الأمر الثاني أنك تحتفل باثناشر ربيع والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفضيلة في يوم الاثنين ولهذا تصوم يوم الاثنين. أما الثاني عشر من ربيع قد يأتي الاثنين وقد يأتي غير الاثنين. الأمر الثالث أنه لم يرد دليل يعين جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع. هو ولد في ربيع لكن متى ولد في ربيع اختلف العلماء في ذلك على أقوال، لكن المجزوم به وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي في الثاني عشر من ربيع. وأيضا لم يفعله الصحابة ولا النبي ولا التابعون، وفعلته أنت، فهل ترى أن هذا لو كان من الخير لم يدل الله عز وجل الأمة عليه، يعني أخفى ذلك على الأمة وأعلمه لك؟ شيء ليس عليه النبي ولا الصحابة ولا التابعون يكون أمر رشاد ويكون أمرا محببا إلى الله عز وجل، هذا لا يكون أبدا، بل هذا علامة البدعة. نعم. ولهذا يقول وكيف وقد مرت القرون المفضلة لم يعرفوا شيئا منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الإسلام والوفاة على الإيمان، وأن يرزقنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. نكمل بعد المغرب إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى تتم شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات. قال تقدم بيان ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. تقدم أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به ولهذا لا يغفره الله. قال فما أولوه إلى النار، والجنة محرمة عليه بنص قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهو مأواه النار، وقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وبينا معنى الشرك الأكبر والأصغر، وبينا البدعة القادحة في التوحيد كالاحتفال بالمولد، وقلنا إنه بدعة وأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين تعلموا العلم من رسول الله والذين تعلموا القرآن من رسول الله ما كانوا يعرفون هذا الاحتفال بالمولد، لا هم ولا من بعدهم من التابعين ولا من بعدهم من تابعي التابعين ولا من بعدهم ولا من بعدهم ولا من بعدهم إلا في القرن الخامس أو السادس. وأول من أقام الاحتفال بالمولد في الإسلام هو أبو سعيد كوكبري على ما قاله بعض المؤرخين. ومن البدع هذا بعد دولة العبيديين التي يسمونها الدولة الفاطمية انتشرت هذه البدع والموالد والخرافات. سبحان الله، ونحن ندرس في التاريخ أنها دولة مباركة والدولة الفاطمية الدولة الفاطمية، واتخذوا من فاطمة رضي الله عنها شعارا يستترون به وراء فاطمة وفي الانتساب إليها. نعم، فكم منتسب إلى حق وهو من أضل خلق الله. ومن البدع أيضا القادحة في التوحيد التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة، كأن تقول نويت أن أصلي لله أربع ركعات صلاة العشاء قضاء خلف هذا الإمام، أو تقول نويت أن أطوف لله سبعة أشواط طواف العمرة، أو تقول نويت أن أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لله تعالى. كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يقول نويت، فالذين نقلوا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا حتى اضطراب لحياته. قال له أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما تقول حينما تقول الله أكبر يعني تكبيرة الإحرام؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لو كان النبي يجهر بالنية ويقول نويت أصلي كذا لنقله الصحابة، كيف يخفى ذلك على الصحابة؟ إذن لم يجهر النبي بالنية ولم يجهر الصحابة بالنية، فمن أين وصلتنا هذه؟ وانتشار البدعة يا إخواني في الناس يكون كانتشار النار في الهشيم. أما السنة فإن الشيطان يقف يصد الناس عنها، ولهذا انتشار السنن قليل، أما انتشار البدع فكثير جدا، لأن الشيطان يحث عليها، والجهل كثير في الناس، والناس عندهم نوع محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلدون الناس في ذلك. ولم يرد جواز الجهر بالنية في شيء من العبادات أبدا، لا الحج ولا الأضحية ولا الصلاة ولا الصوم ولا غير ذلك. أما قول بعض الناس بأنه يشرع الجهر بالنية في الحج ويستدل على ذلك بقول المحرم لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هذه تلبية وليست نية، هذه تلبية وهذا ذكر. أما النية فهي في القلب، وهي نية الدخول في النسك، هذه النية، نية الإحرام أن ينوي الإنسان الدخول في النسك، هذه النية ومحلها القلب. ولهذا أنت لا تقول نويت حجا أو نويت عمرة، إنما تقول لبيك اللهم عمرة، فهذه تلبية، ولكن فيها تعيين النسك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ذكر وتلبية وليس جهرا بالنية أو قول نويت عمرة. كذلك في الأضحية، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عن نفسي وعن أهلي مثلا بيتي، هذا ليس نية وإنما هو ذكر، بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك، هذا ذكر عند الذبح وليس نية، ففرقوا يا إخوان. ولهذا ليس هناك دليل على مشروعية الجهر بالنية في شيء من العبادات، لا في الحج ولا في العمرة ولا في الأضحية ولا في غير ذلك. أما قول نويت أصلي 4 ركعات أو ركعتين أو نويت كذا، هذا كله من البدع. ثم إننا ننظر إلى النبي والصحابة، ما نفعل شيئا إلا على وفق ما فعله النبي والصحابة. ولهذا اسأل أي واحد على وجه الأرض، قول هل احتفل النبي بالمولد؟ ولك والله أصل النبي قال ذاك يوم ولدت فيه، وأصلنا طب الذي قال ذاك يوم ولدت فيه والذي قال احتفل، احتفل؟ لا هو ما احتفلش. طب وانت تحتفل ليه؟ أصل يعني النبي قال، سبحان الله، الذي قال ذلك لم يحتفل، لكن هذا من باب محبة النبي، لسنا أفضل من الصحابة، لا فعله النبي ولا الصحابة ولا التابعون، ولا نوى النبي ولا الصحابة ولا التابعون جهرا. كل شيء سل نفسك، هل فعله رسول الله أم لا، فعله الصحابة أم لا؟ فانظر إلى اجتهاد الصحابة، سألوه عن السكتة التي تكون بين تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وكذلك ينظرون إليه ولحيته تضطرب حينما يقرأ القرآن في الصلاة السرية، كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته كما جاء في الصحيح، ولم ينقل أنه كان يقول نويت أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع، حتى أنه لا يوجد في كتب الموضوعات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة يقول نويت أنا أصلي 4 ركعات أو ركعتين صلاة الفجر خلف هذا الإمام فرضا أو ما أشبه ذلك. سبحان الله، يعني لم يرد حتى في الموضوعات، يعني لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع حتى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل رسول الله كان يقول نويت أو أحد من الصحابة لا يجد. لو عاش أحدهم عمر إيه نوح يبحث هل هناك حديث يقول نويت، النبي قال في نويت أبدا. ونقول والله لو عاش، لو بقي أحدهم في الدنيا عمر من عاش من نوح إلى الآن لما وجد دليلا على بدعة في نية أو غير نية أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إنما هو محدث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن النية محلها القلب، فلا داعي إلى أن تتكلم بلسانك. وإن قال هذا القول بعض المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة كالحنابلة والمالكية والشافعية وبعض من الحنفية، وإن كان المحققون منهم يمنعون من ذلك، لأن النية محلها القلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذكر بعض العلم في الرد على التلفظ بالنية قائلا: إن القرآن يرد ذلك، وذلك لأن الصلاة دين فصلاتك دين، فالله عاد على من علم الله بدينه، فالله عاد على من علم الله بدينه، الصلاة دين، إن القرآن يرد على ذلك، وذلك لأن الصلاة دين فصلاتك دين، فالله عاد على من علم الله بدينه. قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، أنت تعلم الله بدينك والله يعلم، كأنك تريد أن تعلمه أنك ستصلي، نويت أن أصلي لله كأنه لا يعلم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فبهذا نعرف أن الذي درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم ما كانوا يقولون نويت أبدا، لا في الطواف ولا في السعي ولا في الصلاة، وإنما النية محلها القلب، فالتلفظ بها واعتقاد أنها سنة هي قادحة في التوحيد، في توحيد العبد. يبقى إخواني، قوادح التوحيد: الشرك وما والاه، البدعة، المعاصي. الشرك يقضح في التوحيد ب ذهاب أصله، والبدع تقضح في التوحيد ب مضال الشريعة، يعني تضاد كماله. والمعاصي تقضح في التوحيد ب نقصان ثوابه. فبهذا نعرف أن الذي درج عليه السلف والصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك. ومن البدع أيضا التي تقدح في توحيد العبد ما يفعله بعض الناس حين يقول: أسألك بجاه نبيك، أي تسأل الله بجاه الرسول، فأنت لم تؤمر بأن تسأل الله بجاه الرسول، بل أمرك أن تسأل بأسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إنما الإنسان يتوسل بالأسماء، يتوسل بالصفات، يتوسل بالإيمان بالله عز وجل، يتوسل بالأعمال الصالحة، يتوسل من محبة الرسول، بصلاتك، ببرك لوالديك كما حصل لأصحاب الغار. فادعوا الله بأسمائي، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لي. وكما في الدعاء المعروف: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلى أن توحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الدعاء المعروف. ومعنى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي معناه هو أن قلبك مشبه بالأرض، والقرآن مشبه بالمطر، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي موسى عند البخاري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. والله يقول أيضا: أنزل من السماء ماء ماء. يبقى سمى ما أنزل من وحي بالماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني اعلم أن القلب كالأرض. ومعنى أن تجعل القرآن العظيم ربيع القلب معناه هو أن قلبك مشبه بالأرض والقرآن مشبه بالمطر، فكما أن المطر إذا نزل على الأرض أنبتت الأرض وأعشبت واخضرت وصار لها منظر وبهاء، فكذلك القرآن إذا حل بالقلب وفهمه الإنسان أنور القلب إيمانا، وصار القلب مربعا، أنبت الزهور وأنبت الخضار النافعة بما نزل عليه من القرآن، تشبيها للقرآن منزلة المطر، وتشبيها للقلب منزلة الأرض المنبتة أنواع النباتات النافعة بنزول المطر عليها. فقولك أسألك بجاه نبيك هذا لا يجوز، بل أسأل الله بأسمائه، أو بل اسأل الله بأسمائه، اسأل الله بصفاته، اسأل الله بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الدعاء، أما أنك تسأل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينبغي. لكن لا نقول إنه كفر أو شرك، لا، بل أنت مسلم ولو قلت هذا، إلا أن هذا من البدع. طبعا أسألك بجاه فلان هذا من التوسل وهو محرم، وقيل شرك أصغر. فإن قلت لكنه ليس شركا أكبر، إذا سألت الرسول هذا شرك أكبر، إذا سألت الله بجاه الرسول هذا أصغر أو محرم. فإن قلت جاء حديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاه أو توسلوا إلى الله بجاه فإن جاه عند الله عظيم، فيستدل بهذا من يقول بسؤال الله بجاه الرسول، نقول من أين هذا الحديث؟ أين وجدته؟ أبدا، لو بقيت إلى الأبد ما تجد هذا الحديث أصلا، لا في الصحاح ولا في المسانيد ولا في السنن ولا في الموضوعات، حتى الموضوعات لا تجده، إنما هو جرى على ألسنة العوام فهو لا أصل له، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. قال المحشي، وهذا الحديث يقول شيخ الإسلام كذب، ليس شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين. فبهذا نعرف أن من البدع التلفظ بالنية عند إرادة العبادة كالصلاة والطواف والسعي، ومن البدع أيضا الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ومن البدع أيضا أن تسأل الله بجاه محمد أو بغيره، أسألك بجاه النبي، يقول لك أسألك بجاه النبي، يا أخي بجاه النبي اعمل كذا، واخد بالك؟ هذا كله يا إخواني محرم، هذا كله ممنوع. تسأل الله بأسماء وصفات، وإنما نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى عملا بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مسألة البدع الحسنة، أولا الذين قالوا بأن البدعة تقسم إلى بدعة حسنة وبدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة، ما قالوا بأن الإحداث في الدين يمكن أن يكون حسنا، إنما قالوا في البدعة المحرمة الضلالة الإبداع في الدين، ولكنهم أدخلوا العادات وأدخلوا بعض الأمور النظامية والإدارية في مثلا الدولة وكذا، فقالوا هذا من البدع الحسنة مثلا، ولم يقصدوا أن الإحداث في الدين بدعة حسنة، إنما هذا محرم عند الجميع، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا التقسيم مخالف في ظاهره لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ما قال في بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة. وشيخ الإسلام هو مبحث طيب في اقتضاء الصراط المستقيم. وأما استدلون بكلام عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فليس المراد بهذا البدعة في الدين، وإنما هذا المراد به البدعة اللغوية، البدعة اللغوية أي الشيء الذي لم يكن بهذه الصورة مسبوقا إليه، وهي صلاة التراويح على إمام واحد، جمع ناس على إمام واحد كل ليلة، لم يكن على عهد رسول الله، لكن النبي شرع أصله، فإن الصحابة اجتمعوا بالنبي بعض الليالي وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذه من البدعة لأن النبي فعله صلى الله عليه وسلم، وليس أصلا دليل لهم. ما استدلوا به أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة، حديث جرير بن عبد الله، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها، لأن المعنى من أحيا سنة وليس من أحدث واخترع شيئا لم يكن من قبل، لأنه لا يسمى سنة إنما يكون بدعة، لكن أحداث سنة، سن سنة أي أحياها عامل بها، والحديث نفسه يدل على ذلك. فإن النبي لما جاءوا قوم فقراء وقام النبي وعظ المسلمين وكذا في الحث على الصدقة، فجاء رجل يحمل في كفه تمرا حتى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار أمام النبي كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة. يبقى هنا من سنة التي تصدق هذا اخترع سنة لم يأتي بها النبي، ولا أحيا ولا عمل، عمل بهذه السنة فعمل الناس به، فليس هناك دليل أبدا على الإحداث بالدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة كل خطبة يقول إياكم ومحدثات الأمور. طيب.